بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. قال الشيخ محمد أمان الجامي: أي أن الكتب السماوية اتفقت على كون الإنسان يحاسب، وأن هناك ثواب وعقاب وجنة ونار، الكتب السماوية كلها. قال: والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وقد نبه شيخ الإسلام كما في كتابه الجواب الصحيح، نبه أن ما في القرآن من ذكر المعاد والحساب والعقاب والجنة والنار والدنيا والآخرة، وما جاء أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في ذلك، قال: أضعاف ما جاء عن الأنبياء وأكثر مما جاء في التوراة. فالتوراة معنى كلامه أن التوراة هي أعظم الكتب بعد القرآن، ومع ذلك ما ذكر في القرآن يعتبر أضعاف ما ذكر في التوراة في هذه الأبواب. فليس معنى كلامي هنا أن ما في التوراة هو في القرآن، وما جاء عن الأنبياء هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما جاء في القرآن والسنة في هذه الأبواب أضعاف ما جاء عن الأنبياء السابقين وما جاء أيضا في الكتب المتقدمة، فهو كالتوضيح لكلامه هنا. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار، أنت ممكن تجعل قوس على هذه العبارة، تبدأ افتح قوس الآن، وإذا وصلنا في مكان سنقول لك أغلق القوس. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره. قال: فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فإنه لا يليق في حكمه في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. بمعنى أن الثواب والعقاب يدرك بالعقل، لكن تفصيله ومقداره وأنواعه وكيفيته هذه أمور تحتاج إلى نقل، وإلا فإن الطائع لا شك أن العقل يدرك أنه يثاب، وأن العاصي يدرك أنه قد يعاقب على معصيته وكفره. هذه الصفحة التي قرأناها من قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة إلى قوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، هذه في التنبيهات اللطيفة بنحوها للسعدي رحمه الله، وقد مرت بنا مواقع في الكتاب ينقلها الهراس من التنبيهات اللطيفة للسعدي بلفظها، وأحيانا ينقلها بمعناها. لا ما يعلق، هو يختصر، هو معاصر للسعدي في زمنه، قرينه في زمنه، كلاهما من مشايخ العثيمين. كما أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ينقل في النكت على مقدمة ابن الصلاح كثيرا من النكت للزركشي، ولا ينقل كثير من فوائد في النكت الحافظ ابن حجر تجدها مأخوذة من نكت الزركشي. لماذا؟ لأن الزركشي قبل ابن حافظ بقليل، هو في زمنه لكن أظن قبله بقليل، تجدها موجودة وربما يزيدها إيضاحا أو زيادة أو نحو ذلك. قال: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر. والحافظ ابن حجر رحمه الله مع سعة علمه، إلا أنه في بعض المواطن ينقل عن غيره ولا يعزو، ففي كتابه فتح الباري مع كثرة عزوه إلا أنه ينقل عن شيخه ابن الملقن ولا يعزو، ينقل عنه في بعض كثير مسائل ولا يعزو. قال أهل العلم: فأتى الشوكاني فلخص فتح الباري ولم يعزو في كثير من المواقع، لخص فتح الباري ولم يعزو في نيل الأوطار. قالوا: فجاء صديق حسن خان فلخص من كتب الشوكاني مثل الدراري وجعلها في الروضة الندية ولم يعزو، ولم يعزو، ولم يقل هذا كلام الشوكاني، مع أنه لخص الدرر الدراري وجعلها في الدرر، جعلها في الروضة الندية. والحافظ ابن حجر لخص كتابه فتح الباري أو لخص منه الشوكاني في نيل الأوطار، أحيانا يعزو وأحيانا لا يعزو. والعزو مطلوب، العزو مطلوب سواء كان العزو بالنص أو في الجملة، يعني ينبه في الجملة أنه استفاد من هذا الكتاب، فإن هذا من الأمانة العلمية عند أهل العلم ومن بركة العلم كما يقول بعض السلف. قال: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. قال الشارح رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كلا منهما تتضمن شيئين، وهنا يقول هنا، لماذا؟ لأن شيخ الإسلام له كلام كثير في كتبه في القدر، يذكر أن مراتب القدر كم؟ 4 مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهكذا سار على ذلك أهل العلم في كتبهم، أنهم يقولون مراتب القدر 4، جمعها بعض في قول الشاعر الذي ذكره ابن القيم وغيره: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إلا أن شيخ الإسلام هنا في الواسطية سلك طريقا أخرى في بيان هذه المراتب 4، فجمع 2 في 1 و2 في 1، فقال الإيمان بالقدر على درجتين وكل درجة تتضمن شيئين، فصارت كم أشياء؟ صارت 4 أشياء، وهي 4 المعروفة عند أهل العلم: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. فلا تستغرب من قوله درجتين وشيئين، هي هذه 4 المراتب، إنما جاء لها بتفصيل آخر. قال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. وقد ذكر شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل، ونقله صاحب التنبيهات السنية، فقال: الأزل القدم الذي لا نهاية له، فالأزل هو الدوام في الماضي، والأبد ما ليس له آخر فهو الدوام في المستقبل. فإذا قالوا أزلا وأبدا أي معناه دائم في الماضي ودائم في المستقبل. فالأزلي هو الذي لم يزل كائنا، والأبدي هو الذي لا يزال كائنا، وكونه لم يزل ولا يزال معناه دوامه وبقاؤه الذي ليس له مبتدأ ولا منتهى، من التنبيهات السنية، وهو مأخوذ من درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام رحمه الله. قال: وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. إذن العلم ثم الكتابة. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. وهنا فائدة عن ابن القيم منقولة أنه يقول: الأقلام المذكورة في الأدلة أربعة، فإن الحديث جاء فيه جفة الأقلام، معناه أن هناك أكثر من قلم، فكم الأقلام المذكورة في الأدلة؟ قال ابن القيم: الأقلام أربعة أقلام. القلم الأول هو القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي كتب به مقادير كل شيء، وهو المذكور في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. الحديث. الثاني القلم العام لبني آدم، ليس المخلوقات كلها ولكن لبني آدم، وهو ما ذكر في خلق آدم، وأن الله عز وجل قدر أرزاقهم وآجالهم، وكان ذلك عقب خلق آدم. الثالث من الأقلام قلم الأجنة، وهو الذي يكتب به حال الجنين كما جاء في الحديث، فيؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا يسمى قلم الأجنة. الرابع القلم الموضوع على العبد عند بلوغه، وهو المذكور في حديث حديث علي بن أبي طالب، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي فيه رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصغير حتى يبلغ. إذن فما يكتب على العبد عند بلوغه هذا القلم هو القلم الرابع. من يعيد لنا الأربع الأقلام باختصار؟ القلم العام الذي كتب به كل شيء للمخلوقات، الثاني قلم عام لبني آدم ما كتب وهم في صلب أبيهم آدم من أرزاقهم وأعمارهم إلى غير ذلك، الثالث قلم الأجنة، الرابع قلم البلوغ. قال: كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. وهنا فائدة أيضا ذكرها العلامة حافظ حكمي في كتابه معارج القبول وغيره من أهل العلم، أن التقدير العام ينقسم إلى أقسام، التقدير العام ينقسم إلى أقسام، فالقسم الأول تقدير يومي، وهو ما يقدر في من حوادث اليوم، ما يحصل في اليوم من حياة وموت وعز وذل إلى غير ذلك، كما قال الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، هذا تقدير يومي. والثاني تقدير حولي، وهو ما يقدر من وقائع العام في ليلة القدر، قال الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم، ففيها يقدر ما يحصل في كل عام. الثالث تقدير عمري، وهو ما يكتب على الجنين وهو في بطن أمه، فإنه يكتب ما سيحصل في عمره كله، قال: من أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، كما في الصحيحين. الرابع التقدير الأزلي، وهذا قبل خلق السماوات والأرض عندما يخلق القلم. الخامس كتابة الميثاق، لقوله تعالى: ألست بربكم؟ قال الله جل وعلا أيضا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. إذن فهذه الفائدة في التقدير فيما يقدره الله عز وجل، وهو يومي وحولي وعمري وأزلي، وأيضا الخامس الذي هو كتابة الميثاق يوم أن أخذه على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم. هذه الفائدة من معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، وقد أخذها بعضهم عنه كالشيخ الفوزان في شرحه للواسطية وغيره. قال فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. الخلاصة أن مراتب القدر أربع، وهي العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، وأن المرتبة الأولى لا ينكرها إلا غلاة القدرية وهي العلم، ومن أنكر المرتبة الأولى فقد كفر بالله عز وجل. ولهذا يقول الشافعي وغيره ناظر القدرية بالعلم، فإن أجابوكم فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. وأما الذين يسمون بالقدرية من المعتزلة وغيرهم فهم لا ينكرون المرتبة الأولى، وإنما ينكرون مرتبة الخلق كما سيأتي أو نوع من الخلق، وإنما الغلاة هم الذين ينكرون علم الله، وقد ظهر أوائلهم في زمن الصحابة، في زمن ابن عمر لما جاء إليه بعض الناس وقالوا له إن عندنا في البصرة أقوام يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، وهؤلاء هم الغلاة. فقال ابن عمر أخبروهم أني منهم براء وأنهم مني براء،